باب تفريع أبواب الجمعة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم ويصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها. قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة. قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة
في هذا أن البهائم تدرك من أمر الآخرة ما لا يدركه بنو آدم ولهذا البهائم توصف يوم الجمعة ترقب الساعة والله عز وجل قد جعل لها نوع من الإدراك تعرف فيه الحال وكذلك أيضا تفهم فيه بعض الخطاب لا كله ولهذا الله عز وجل يخاطبها ويكلفها ببعض التكاليف وهذا يكون للبهائم دون بقية المخلوقات التي ليس لديها اختيار ولهذا نقول إن المخلوقات الله عز وجل منها ما لها اختيار ومنها ما لا اختيار له ثمة اختيار لبني آدم وهو بعد مشيئة الله عز وجل وثمة اختيار أقل للبهائم وهو دون اختيار الإنسان تدرك فيه الحقوق التي بينها كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لتؤدون الحقوق إلى أهلها وليقتصون الله من الشاة القرناء إلى الشاة الجمع البهائم تحاسب يوم القيامة ولكن تحاسب في الحقوق التي بينها فقط ولا تحاسب في التكاليف الأخرى ثم بعد ذلك الله عز وجل يقضي أمرها بأن تكون ترابا وأما من جهة العبادات فحالها بالإذعان لا تخالف فإنها كحال الجمادات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى إذا لديها نوع تكليف وهو مسألة الحقوق التي تكون بين البهائم فيقتص الله عز وجل يرتقي الإنسان في هذا من جهة التكليف ويكون تكليفه أعظم من تكليف البهائم فلديه اختيار في جوانب أخر من أمور العبادة وإذا حضر اختيار الإنسان حضر الحساب عليه وإذا ضعف ذهب الحساب عنه ومشيئته بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى وهذه المسألة ما يتفرع عنها وبعض لوازمها ما يتعلق مسائل القدر وخلاف الناس في هذا الباب وذلك أيضا في نفاة القدر الذين ينفونه تعظيما لله عز وجل أن الله يقدر على عبده شيئا من الأمور والذنوب ثم يحاسبه الله عز وجل عليها نقول إن الله عز وجل يقدر على عبده شيئا ويجعل له اختيارا ويجعل له اختيارا فهو يعلم ماذا يفعل الإنسان وذلك لسعة علمه وكماله فإذا وجد اختيار الإنسان عليه يحاسب وإذا غاب اختيار الإنسان لا يحاسب وذلك كحال الإنسان النائم إذا سقط شيء ثم أفسده فإنه لا يحاسب عند الله سبحانه وتعالى كحال الحجر والسير الذي يمضيه الله عز وجل ثم يتلف شيئا لا يجري عليه شيء من الحساب والعقاب فإذا استيقظ وجد لديه إدراك فإن إدراكه حينئذ هو الذي يكون عليه الحساب ويعاقبه الله عز وجل عليه وهذا هو الفيصل بين أهل السنة والأثر وبين أهل البدع في هذا الباب. نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه ثم لقيت عبد الله بن سلام تحدثت بمجلسي مع كعب فقال عبد الله بن سلام قد علمت أية ساعة هي. قال أبو هريرة فقلت له فأخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة. فقلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. قال فقلت بلى. قال هو ذاك. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصاعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معوضة علي. قال قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت؟ يقولون بليت. فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. باب الإجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة ثنتي عشرة يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسها آخر ساعة بعد العصر. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرامة يعني ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجمعة يعني الساعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال أبو داود يعني على المنبر. باب فضل الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومس الحصى فقد لغى. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخرساني عن مولى امرأته أم عثمان قال سمعت علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبطونهم عن الجمعة وتغدو الملائكة فتجلس على أبواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من أجر فإن آ وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من الأجر وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان له كفل من وزر ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صح فقد لغى ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. ثم يقول في آخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال أبو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالربائث وقال مولى امرأتي أم عثمان بن عطاء. باب التشديد في ترك الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. باب كفارة من تركها. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة ابن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. قال أبو داود هكذا رواه خالد بن قيس وخالفه بالإسناد ووافقه بالمتن. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال
ولا يسعى النبي عليه الصلاة والسلام في كفارة ترك الجمعة إلا التوبة والاستغفار والإتيان بها فيما يستقبل.
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن موسوع عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع. قال أبو داود رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال مدا أو نصف مد وقال عن سمرة. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء. باب من تجب عليه الجمعة. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد عن الطائفي عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء. قال أبو داود روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا عن عبد الله بن عمرو لم يرفعه وإنما أسنده قبيصة. باب الجمعة في اليوم المطير. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن أبي مليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن صاحب الله عن أبي مليح أن ذلك كان يوم جمعة. حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابه مطر لم تبتل أسد نعال، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. باب التخلف عن
النداء للصلاة في الرحال أكد من الجمع في المطر، وذلك لثبوت صلاة الرحال عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النص أنه جمع في المطر لكن جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه جمع في المطر، ولكن سنده منقطع. جاء من حديث صفوان بن سليم عن عمر بن الخطاب، وصفوان لم يسمع من عمر بن الخطاب شيئا، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر في أمر المؤذن أن ينادي الصلاة الرحال، كما جاء في ذلك في جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو في الصحيح. لأننا نقول إذا نزل المطر فإن المؤذن ينادي أن الصلاة في الرحال إلا إذا اجتمع الناس، إذا اجتمع الناس في المسجد فإنه يصلي ويجمع بهم. نعم.
باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نزل بغجنان في ليلة باردة فأمر المنادي فنادى أن الصلاة في الرحال. قال أيوب وحدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أمر المنادي فنادى الصلاة في الرحال. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال نادى ابن عمر بالصلاة بغجنان ثم نادى أن صلوا في رحالكم. قال فيه ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة ثم ينادي أن صلوا في رحالكم في ليلة الباردة وفي ليلة المطيرة في السفر. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله قال فيه بالسفر في الليلة القرة أو المطيرة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بغجنان في ليلة ذات برد وريح، فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في سفر يقول ألا صلوا في رحالكم. حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر يعني أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. قال أبو داود وروى هذا الخبر يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بالسفر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي من شاء منكم في رحله. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن عمي محمد بن سيرين أن ابن عباس رضي الله عنهما قال للمؤذن في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر. باب الجمعة للمل.
وإذا كان الناس استنكروا سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في زمن بقاء الصحابة فإنهم في الأزمنة المتأخرة من باب أولى ينكرون الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يستشكل أيضا بعض الصالحين، ولهذا حينما استنكروا على عبد الله بن عباس عليه رضوان الله استنكر المقربون منه هذا. وكذلك أيضا في مسألة الإطعاء، وكذلك أيضا في مسألة التكبير بقول عكرمة قال إنه رجل أحمق، فقال عبد الله بن عباس إنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن جهل الإنسان بالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد في الصدر الأول وفي زمن الصحابة وحضورهم أيضا من الفقهاء فإنه ربما يكون عند بعض المتأخرين من باب أول. ولهذا لا عبرة بعمل الناس، يقول مثلا مجتمع أو مثلا أشياخ أو وجدنا الناس على مثل هذا الأمر، نقول إن هناك من كان في زمن التابعين من استنكر شيئا الناس ليسوا على هذا، مع أنهم لم يكونوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يؤخذ بذلك بالدليل بنقلة الأخبار الذين يروون ويثبتون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة وغيره.
باب الجمعة للمملوك والمرأة. حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمس عنه شيئا. باب الجمعة في القرى. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله المخرمي لفظه قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجواثاء قرية من قرى البحرين. قال عثمان: قرية من قرى عبد القيس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبي كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيخ من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخرمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. باب إذا وافق يوم الجمعة يومين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن مغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو يسأل زيد بن أرقم رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. حدثنا محمد طريف البجري قال حدثنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال قال عطاء: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر. حدثنا محمد بن مصفى وعمر بن حفص الوصابي المعنى قال حدثنا بقية قال حدثنا شعبة عن المغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون. قال عمر عن شعبة. باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة: وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن مخول بإسناد ومعناه: وزاد في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. باب اللبس للجمعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء يعني تباع عند باب المسجد فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة. فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس.
وفي هذا جواز الهدية للكافر أن يهدي الإنسان له هدية يعني تعريفا لقلبه. جواز أيضا أن يهدي الهدية أيضا له ولو كان حربيا إذا كان ذلك تأليفا لقلبه. شريطة التأليف: لا يعطي الهدية إذا كان محاربا إكراما له أو تقية له ولكن لتأليف قلبه.
حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: وجد عمر بن الخطاب حلة استبرق تباع بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابتع هذه تجمل بها للعيد وللوفود. ثم ساق الحديث والأول أتم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. قال عمرو: وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. قال أبو داود: رواه وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجان عن عبد بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. باب في اتخاذ المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا
يعقوب عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة وذلك للتدارس حتى لا ينشغل الناس عن حضر الجمعة. فإن الإنسان إذا عقد مجلسا قبل صلاة الجمعة فإنه يتزهد النفس في تحصيل ما يقوله خطيب الجمعة فكان الناس يكتفون في ذلك. لهذا كان المحدثون كما نقل مكحول أنهم كانوا لا يحدثون يوم الجمعة كما نقل ابن عساكر عنه.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال
جاء في ذلك أثر قد رواه الحاكم في كتاب المستدرك عن أبي هريرة عليه رضوان الله وهو أعلى شيء في الباب يعني في الموقوف على الصحابة.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم المدينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر من معوده فسألوا عن ذلك فقال: والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها ثم ركع عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنما صلاة هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين.
وجاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ترك الجدع وصعد على المنبر الذي صنع له من خشب من أثل الغابة حن الجدع كما تحن العشار يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إليه حتى سكن. وفي هذا ضم المفزوع سواء كان ولد أو زوجة أو خادم وأن النبي عليه الصلاة والسلام في ضمه للجماد فإن ضم المفزوع أو المحزون من باب أولى من البشر فإن في ذلك تسكين وتلطيف له. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم مع رحمته عليه الصلاة والسلام في بني آدم وكذلك في البهائم، إلا أن رحمته عليه الصلاة والسلام تعدت إلى الجمادات. نعم.
أحسن الله إليكم. وبأسانيدكم إليه رحمه الله تعالى: باب موضع المنبر. حدثنا مخرج بن خالد قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاة. باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حسن بن إبراهيم عن الليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود: هو مرسل مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. باب وقت الجمعة. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني فليح بن سليمان قال حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. باب النداء يوم الجمعة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس ومر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر، ثم ساق نحو حديث يونس. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد يعني بن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال، ثم ذكر معنا. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أن السائب بن يزيد بن أختي نمر أخبره قال: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وساق هذا الحديث وليس بتمام. باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. حدثنا يعقوب بن كعب بن الطكي قال حدثنا مخلد بن يزيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعالى يا عبد الله بن مسعود. قال أبو داود: هذا يعرف مرسل، وإنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومخلد هو شيخ. باب الجلوس إذا صعد المنبر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، أراه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. باب
الجمعة ركن. خطبتي الجمعة ركن، الأولى ركن والثانية كذلك. فإذا ترك الإنسان متعمدا ترك الخطيب خطبة من خطب الجمعة فالصلاة باطلة، وهذا باتفاق السلف. بعض الفقهاء من أهل الرأي وقول أبي حنيفة يرى الوجوب أنها واجب وليست ركن، صاب فيها الركنية، وأنها مستقلة وهي كركنية الصلاة، كركنية أركان الصلاة. فمن تركها متعمدا أو ناسيا يجب عليه أن يعيد الصلاة بكاملها.
باب الخطبة قائما. حدثنا النفيلي وعبد الله بن محمد قال حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدث كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن أبي الأحوص قال حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم، ساق الحديث. باب الرجل يخطب على
قوله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 صلاة، ليس المراد بذلك الجمعة، وإن المراد بذلك الصلوات كلها والجمع محال أن يكون صلى هذه الصلاة وهذا العدد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هذا يقتضي أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 سنة، وهذا شاق ومحال. إن أيضا شريعة صلاة الجمعة إنما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام متأخرة، وهذه الأرقام إنما تذكر من باب إما تكون مبالغة من شدة قربه من النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة بحاله، أو ورد بذلك جميع الصلوات يدخل في ذلك الفرائض وصلاة الخمس وكذلك النوافل، فهو أعلم حال برسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. باب الرجل يخطب على قوس. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني شعيب بن زريق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير، فأمر بنا وأمر لنا بشيء من التنب والشأن وذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا القوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وابشروا. سمعت أبا داود قال ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا. حدثنا محمد المشاري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمران عن قتادة عن عبد ربي عن أبي عياض عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه قال ومن يعصهما فقد غوى، ونسأل الله ربنا يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله ومن يعصهما فقال قم أو اذهب بئس الخطيب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت حارث بن
وقال المراد بذلك هو أنه قرن النبي صلى الله عليه وسلم مع الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله عز وجل يقرن في كتابه ما شاء، والله عز وجل قرن طاعة نبيه بطاعته عليه الصلاة بطاعته سبحانه وتعالى، ومعصية نبيه بمعصيته سبحانه وتعالى. ومن هذا يأخذ بعض العلماء كراهة قرن كتابة اسم النبي عليه الصلاة والسلام مع ربه جل وعلا إلا في سياق يحتاج إليه، ولهذا الذي يكتب في الألواح أو في المجالس الله بجوارها محمد ونحو هذا من الغلو، هذا من الغلو. أو يوضع مثلا في الأبواب وعلى السيارات على مستوى واحد يكون متجاورة الله ثم محمد ونحو ذلك فلا. أما إذا كان الأمر في ذلك لبيان حكم شرعي فجائز، كان يقول الإنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا يريد أن يبين هذا الأمر أن محمد إنما هو مبعوث من ربه سبحانه وتعالى، فهو بيان لمنزلته عند ربه، فمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم إنما ظهرت لوضع الله عز وجل له بمثل هذا المقام. أما أن يذكر هكذا تذكر هذه الأسماء هكذا فهذا مما ينهى عنه.
عن بنت الحارث بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة، قالت وكانت النور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنورنا واحدا. قال أبو داود قال روح بن عبادة عن شعبة قال بنت حارثة بن النعمان وقال ابن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن النعمان. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سماك عن جابر بن سمرة قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أختها قالت ما أخذت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في كل جمعة. قال أبو داود كذا رواه يحيى بن أبي يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان. حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمعناه.
والدليل دل على أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف في خطبة الجمعة، ويظهر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفتتح بذلك، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح الخطبة بما يفتتح به، وذلك من الحمد لله، وكذلك أيضا من الوصية بتقوى الله عز وجل، ثم يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأ الإنسان السورة في خطبة الجمعة كفته عن أي شيء آخر، وإذا افتتح بما يفتتح به النبي عليه الصلاة والسلام عادة، وإذا قرأها وقسم على الخطبتين حسن، وإذا قرأها في خطبة ثم بين شيئا من معانيها في الخطبة الأخرى، أو جعلها مقسومة على خطبتين وبين معنى أو بعض المراد في كل خطبة، فهو كذلك أيضا المعنى في ذلك حسن. ولكن الذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ الآية ثم يبين معناها، بل كان يستبد النبي عليه الصلاة والسلام الذي يريد منها، ثم إن كان ثمة شيء فيورد بعد ذلك. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطعها لظهر في الدليل وفي الرواية. نعم.